أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. كنا نتكلم في المحور الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث. المحور الثاني كان في التدريبات القتالية، وذكرنا أن التدريبات القتالية لا شك في جوازها إن لم يلزم منها أي ضرر يعني خارج عن الإطار الشرعي من حيث المبدأ، إنما الكلام في أنه هل يمكن الحديث عن وجوبها، هل الشريعة أوجبت على المسلمين ولو في الجملة ولو بنحو الواجب الكفائي أن يتدربوا على القتال وكل ما تحتاجه العملية الجهادية من علوم وتدريبات وتمارين لازمة، سواء تمرين يعني شيء يرجع للعلوم، شيء يرجع للأبدان، إلى الخبرات أو لا. قلنا عندنا عدة وجوه هنا. الوجه الأول التمسك بدليل لزوم الإعداد لإيجاد الرهبة، ذكرنا هذا الدليل. الوجه الثاني التمسك بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أيضا عرضنا لهذا الدليل. الوجه الثالث أنه إن لم يفعل المسلمون ذلك يلزم لحوق الضرر بأحدهم، وهنا يجب على الدولة الإسلامية، بل يجب على الأمة، بل يجب على أحد المسلمين دفع الضرر المحتمل، خاصة مع خطورة المحتمل يجب دفع الضرر المحتمل إلى أبعد الحدود، وليس بحجة أنه جهاد إذا هذا معناه أنني يعني لا أقوم بحماية نفسي، ليس بمعنى أنك تجاهد يعني عليك أن تغري العدو بك حتى يقتلك حتى تنال مقام الشهادة، ما عندنا شيء من هذا القبيل. نعم المؤمن يرحب بالشهادة إذا أتته، يسعد بالشهادة إذا أتته، لأنه يتهاون في حفظ نفسه مع أنه كان قادرا على أن يحميها ثم لكي يقتله الأعداء. فالتدريبات جزء من عمليات الحماية، إذ بدونها يزداد نسبة الخسائر عند المسلمين. هذا أيضا وجه يمكن ذكره. وجه رابع أيضا يمكن إضافته في المقام، هو الذي شرعنا بالحديث عنه بالأمس، ولكن عند الإخوة في الجوجل ميت انقطع الاتصال بسبب معذرة من سبب انتهاء يعني نفاد البطارية، بطارية التليفوني، عذرا مجددا. يعني الوجه الرابع الذي يمكن إضافته وهو وجه ظريف يمكن تحليله. طيب نحن في الإسلام هناك نهي واضح عن المسابقات التي فيها رهان، مسابقات التي فيها رهان لا تجوز، الفقهاء واضح يلحقونها بالمقامرة وما شابه ذلك، لكن تم استثناء ثلاثة موارد يجوز فيها المسابقة والرهان، يعني مسابقة عن رهان، اللي هي الخف والحافر والنصل. الخف يشمل الإبل والفيلة، مسابقات بهذه. النصل يعني الحراب، يشمل المفهوم، يشمل الحراب، السهام، النشاب، السيف، هذه كلها نصل. الحافر يعني يشمل الفرس، الحمار، البغل، وهذا ذكره اللغويون والفقهاء أيضا. هذا هو العنوان، خف، حافر، نصل. هذه كلها فيك أن تسوي مسابقات عن رهان فيها، مسابقات مع رهن. طيب الفقهاء لما تناولوا هذا الموضوع قديما كثير بعضهم كان يفترض أنها عبارة عن تعبديات، يعني خف وحافر ونصل أنت بإمكانك تسوي رهان وتأخذ رهن عليها، وهذه أمور تعبدية، استثناء تعبدي لا ندري نحن ما هو. الفقهاء في مرحلة لاحقة قالوا هذه مجرد أمثلة. أمثلة طيب لماذا؟ طيب هو المثال يدل على شيء، أمثلة لماذا؟ المتعارف بينهم أنها أمثلة لمطلق الآلات الحربية، متعارف بينهم أنها أمثلة لمطلق الآلات الحربية. فأنت لما تتكلم عن حراب، عن سهام، عن السيوف، عن إبل، عن فرس، عن 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 عن, عن بغل، عن هذه كلها هي أدوات التي تستخدم في الحرب. فلما تغريك الشريعة بأن تجري مسابقات فيها مع رهان، هذا معناها أنها تريد منك أن تتدرب على القتال، تريد منك أن تكون خبيرا بهذا العالم. وهذا الحمل على المثالية ذكره الكثير من الفقهاء، يعني اليوم المتعارف بين الفقهاء أن هذه على نحو المثالية، وحتى في الرسائل العملية تجد هذا. طبعا بعض الفقهاء على ما في بالي، أنا كتبت شيئا في هذا الموضوع بعد لم أنشره، بعض الفقهاء على ما في بالي إذا أنا يعني لم تخني الذاكرة، مثل الشيخ محمد صادق الصدر رحمة الله عليه، يقول ممكن تكون هذه ليست مأخوذة على نحو المثالية لمطلق الآلات الحربية، هذا ممكن يكون مأخوذ على نحو المثالية للمطلق المسابقات النافعة، وهذا يغير المعنى. يعني مرة أنا أتسابق على مثلا لعب بالأحجار، ما النفع في ذلك؟ ما الشيء الذي يمكن أن أستفيد منه أنا يعني من خلال هذه الخبرة باللعب بالأحجار؟ بينما أتسابق على فنون رياضية، على فنون تعطي خبرات، تتسابق مثلا في الشطرنج لنفترض مثلا، هذه كلها أنشطة بصرف النظر عن الدليل الخاص الذي على أساسه حرم كثير من الفقهاء الشطرنج. فإذا هذه الخف والحافر والنصل هي أمثلة بين العرب في ذلك الزمان على الأشياء النافعة أن تتسابق عليها، ولا على ماذا تتسابق؟ على ما كانوا يعني يمكن أن يتسابقوا في تلك الأيام، وهذا الذي بيدهم الأشياء التي يمكن المسابقة عليها، أو يتسابقوا على القمار، وهذا حرام، لعب أوراق وأحجار أو مثلا هذا المقامرات التي لا فائدة من ورائها سوى أخذ الرهن. على أي حال، لنفرض نذهب مع المشهور الذين قالوا بأن هذه أمثلة للآلات الحربية. طيب، نأتي الاستدلال الآن، نقول إذا أجازت الشريعة ما هو حرام اللي هو الرهن مقامرة، أجازت الشريعة ما هو حرام لأجل مسابقات مرتبطة بالتدرب والخبرات القتالية، ألا يكشف ذلك عن أن التدرب على الأمور القتالية واجب؟ كيف يسقط حرام بمستحب؟ كيف يسقط حرام اللي هو الرهن بأمر مباح اللي هو عبارة عن التدرب على هذه الأشياء؟ لابد أن هذه الأشياء واجبة في الشرع ولو بالوجوب الكفائي، واجبة في الشرع حتى الشريعة رفعت يدها عن حرمة الرهن لأجل تكريس وشيوع هذه التدريبات بين المسلمين لكي يكونوا على استعداد للقتال. ألا يصلح هذا دليلا على وجوب التدريبات القتالية بين المسلمين ولو بنحو الكفاية؟ يكشف هذا عن شيء ما، يمكن إضافة هذا الوجه في المقام. إذن هذا الوجه طبعا جميل، يعني إضافة هذا الوجه هنا، لكن يمكن أن يناقش بأن هذا الوجه غاية ما يفيد مرغوبية هذه التدريبات، مرغوبية اكتساب فنون القتال أو الفنون التي لها صلة بالجهاد والحرب. لا بأس، هذا ممكن واحد يقول يفيد ذلك، لكن هل يعني ذلك وجوب هذه الأشياء؟ لا، خلينا نحسبها بطريقة الملاكات، لا يعني الوجوب إطلاقا. كيف؟ ممكن يكون الرهن فيه مفسدة عالية، فإذا زاحمه أمر مستحب ها؟ صار في كسر وانكسار، خلينا نقول مفسدة الرهن هي عبارة عن 55، زاحمه أمر مستحب في داخله رقم 10، كسر وانكسار صار 55-45، سقط عن رتبة الإلزام إلى رتبة الكراهة، بدلا أن يكون حرام صار مكروه. هذا معقول أيضا، يعني ممكن أن تكون هناك مصلحة غير لزومية عارضت مصلحة لزومية أوجبت سقوط المصلحة اللزومية عن لزوميتها، لا عن أصل كونها مصلحة، أوجبت السقوط عن اللزوم، دون أن يعني ذلك أن المصلحة المعارضة بالضرورة هي بالغة حد الوجوب. إذن فهذا الاستدلال الذي أضفناه رغم لطافته لكنه يمكن أن يناقش على وفق القواعد الأصولية. هذا الوجه الرابع لإثبات وجوب التدريبات القتالية. الوجه الخامس، ما ذكره الحر العاملي تحت عنوان استحباب تعلم الرمي في كتاب الجهاد من روايات، يعني مجموعة من الروايات، الوجه الخامس هو مجموعة من الروايات جمعها الحر العاملي في باب الجهاد تحت عنوان استحباب تعلم الرمي. الرواية الأولى، خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرمي سهم من سهام الإسلام، الرمي سهم من سهام الإسلام، وهذه الرواية تدل على أن الرمي سهم للإسلام، يعني في ساحات القتال هو كذلك للإسلام. شو يعني سهم للإسلام؟ عندك تفسير آخر لكلمة سهم من سهام الإسلام غير أن الرمي سهم من سهام الإسلام في الحرب، يعني أنت تجاهد العدو، هذا الذي يفيده. فإذا تدل على أن الرمي مرغوب إليه، لكن استدلال بهذه الرواية لا علاقة له حتى باستحباب تعلم الرمي. لا أدري لماذا وضع يعني الحر العاملي هذه الرواية تقول بأن الرمي أن ترمي في الحرب هذا سهم من سهام الإسلام، يعني تحث على الرمي في الجهاد، أما تحث على تعلم الرمي وما ما فيه أو وجوب تعلم الرمي والتدرب عليه ليس واضحا، ليس واضحا حتى في الاستحباب ليس واضحا. يعني مثل واحد يقول الضرب بالسيف من علامات قوة الإسلام، وبجيد ضرب السيف في الحرب من علامات قوة الإسلام، أما هل تفيد هذه الرواية بنفسها وجوب تعلم الضرب بالسيف؟ لا تفيد، إلا من باب نرجع للأدلة السابقة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وجوب الإعداد مثلا لإيجاد الرهبة مثل هذه ممكن تضمها إلى هذه لا بأس. أما كلمة الرمي سهم من سهام الإسلام تدل على وجوب التدرب على القتال، الإنصاف أنه ما في دلالة على الوجوب بتلك المثابة. هذه رواية. رواية ثانية مرفوعة عبد الله بن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال الرمي، ما معنى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ الرسول قال الرمي، يعني أعدوا لهم الرمي. مثل هذه الرواية موجود حتى في بعض صحاح أهل السنة، أنا عثرت على شيء شبيه بهذه الرواية عن رسول الله في بعض صحاح أهل السنة أيضا، مثل خبر مسلم بن عقبة أو عقبة، فهذا موجود أيضا، يعني هذه الرواية سنية شيعية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربط ما بين آية الإعداد وبين الرمي، فنفهم منها تمامية الدلالة، تعني أن الرمي مما يجب الإعداد له، والرمي ليس خاص برمي النبال أو السهام، هذا ذاك كان أنموذجه سابقا، اليوم يشمل رمي الرصاص، رمي القذائف من المدافع، الطائرات، كل هذه هم أيضا تدريبات، فكل هذه كل ما يرمى لإصابة الخصم وتحقيق النصر عليه، وليس هناك خصوصية تعبدية يعني للسهام ونحوها، وهذا اعترفهم به. فإذا هذه الرواية جيدة لا بأس بها، مفيدة، لكن مشكلة هذه الرواية أنها ضعيفة الإسناد في المصادر الشيعية مرفوعة، يعني عبد الله بن المغيرة نسبها إلى رسول الله دون ذكر السند، عبد الله بن المغيرة في القرن الثاني الهجري والرسول في القرن الأول الهجري، ولا سند نستطيع أن نتعرف عليه لنكتشف أمر هذه الرواية. هذه الرواية هم في هذه المصادر هم في المصادر الأخرى فيها إشكال سندي، على أي حال دلالتها جيدة، تربط ما بين الرمي، طبعا الرمي كمثال، وما بين الإعداد. الرواية الثالثة مرفوعة علي بن إسماعيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اركبوا وارموا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. يعني النبي هون كأنما يعني عمال يحاول يفضل فرقة في الجيش على فرقة أخرى، يعني أن تركبوا، شو يعني تركبوا؟ يعني يكون عندك خبرة في ركوب الخيل، لأن الذي يركب الخيل في المعركة رقم صعب في تلك الأزمنة، لأن الذي في الخيل لديه قدرة على ضرب الرجالة وضرب خيول الآخرين أيضا. فعندنا فرقة الخيل يعني الفرسان، وعندنا فرقة الرماة. الرسول كأنما هنا هكذا حسب الرواية يفضل الرماة على الفرسان، ربما تأثيرهم أكبر، كلما ازداد عدد الرماة ربما يؤدي إلى غزارة المطر، مطر السهام على العدو، وهذا يغير الأمر. ثم قال: كل لهو أو كل لهو المؤمن، وفي رواية في نسخة أخرى كل أمر المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق، إلى آخر الرواية. يتكلم عن أنه الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة إلى أن يقول: والرامي به في سبيل الله. فالرواية واضح، يعني اركبوا وارموا، وتفضل الرمي على الركوب وما شابه ذلك، ولهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديب الفرس، الرمي عن القوس. هذه الرواية مرة ندرسها من حيث الإسناد، مرة ندرسها من حيث الدلالة. نيجي أولا للإسناد. في الإسناد وردت هذه الرواية بطريقين: الطريق الأول طريق الشيخ الكليني، وهذا الطريق ضعيف بالرفع لا يعتمد عليه لأنه في واسطة بين الراوي وبين النبي. الطريق الثاني طريق الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. طريق الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب هكذا بإسناده: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله بن الصلت، عن أبي حمزة وفي نسخة أبي ضمرة، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن، رفع الرواية إلى رسول الله. السند من هذه الناحية ما في رفع، ما في رفع، لكن مشكلة السند أنه ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن. الشخص الذي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن لم يثبت وثاقته إلا شخص واحد مسمى بهذا الاسم، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عتيبة الأسدي. هذا الشخص وثقه النجاشي وهو من أصحاب الصادق. طيب إذا هذا الشخص من أصحاب الصادق، في حين أن عبد الله بن عبد الرحمن في هذه الرواية يروي عن أبي الحسن، أو من هو أبو الحسن هنا؟ إما أبو الحسن علي بن أبي طالب، إما أبو الحسن الكاظم. وهذا الرجل اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عتيبة الأسدي الثقة لم يذكر لا في أصحاب المن علي ولا في أصحاب المن كاظم. عمليا هذا الراوي اللي في السند عبد الله بن عبد الرحمن لم يثبت أنه الثقة، إذن الرواية تكون ضعيفة حينئذ. نعيد، في السند شخص اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، لما نفتش في من هو مسمى بعبد الله بن عبد الرحمن لا نجد توثيقا لأحد منهم باستثناء شخص واحد، عبد الله بن عبد الرحمن بن عتيبة الأسدي، هذا موثق. عندما نلحظ هذا الرجل نعرف أنه ذكر في طبقة الصادق. طيب هذا الذي في الرواية هنا عبد الله بن عبد الرحمن يروي مباشرة عن أبي الحسن. طيب أبي الحسن هنا إما الإمام علي أو الإمام الكاظم، يعني في الإطار القريب من هذا الرجل خلينا نقول. ولم يذكر هذا الثقة، لم يذكر لا في أصحاب الإمام علي ولا في أصحاب الإمام الكاظم، فضلا عن من بعد الإمام الكاظم. فإذا هذا الرجل لم يثبت أنه الثقة، فتكون الرواية ضعيفة الإسناد. نعم، السيد الخوئي ذكر أن في نسخة التهذيب القديمة هكذا جاء: عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أبي الحسن أن رسول الله. وفي نسخة من نسخ التهذيب القديمة هكذا جاء: عبد الله بن عبد الرحمن، مش عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الحسن، عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أبي الحسن أن رسول الله. هل أنت ممكن تسألني تقول لي طيب ما مكتوب عليه السلام؟ خلي ببالك هذا الموضوع، وأرجو أحد الإخوة إذا عنده مزاج يبحث في هذا الموضوع، لأن تعرض له بعض الباحثين المعاصرين باختصار على ما أذكر، إذا أنا ما مشتبه، ابن السيد الزنجاني محمد جواد الزنجاني تعرض لهذا الموضوع في باختصار في بعض مداخلاته الرجالية، لا أذكر أين لكن قرأته سابقا. يقول أن هذه عليه السلام اللي هي موجودة في الكتب لاحقا لا تغرك، كثير من الموارد القديمة في الكتب ليس فيها عليه السلام، يعني قديما ما كان يعبر عليه السلام، بعدين النساخ أضافوا عليه السلام فيه. طبعا بعض الموارد موجود، لكن في بعض الموارد ما موجودة، وبالتالي ما يغرك أن في الكتاب موجود عليه السلام، يمكن هذا في نسخ استنساخات متأخرة وليست متقدمة، وهذا موجود. وبعضهم يميز يقول إذا الراوي قال مثلا، لنفرض مثلا قال عن أبي الحسن عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، فهذا معناه أنه يؤمن بإمامة الرضا. إذا قال إذا وجدته، وهذا كان كثير شائع، إذا قال عن علي بن موسى الرضا قال، فهذا يكشف عن أنه مثلا لا يؤمن بإمامته، بعضهم لديه مثل هذا المبنى، هذا يكشف عن أنه ليس دائما في المصادر القديمة يستخدمون عليه السلام، فلا يغرك هذا بسرعة نشوف عليه السلام، إذن هذا دليل على أنه أبو الحسن عليه السلام. وممكن يكون علي بن أبي الحسن شخص الله أعلم من هو، عن رسول الله، هذا إذا صار السند هكذا تصبح الرواية معقدة، لأنه من هو هذا ابن أبي الحسن، وما وفي رفع بينه وبين رسول الله أصلا، فالرواية تتعقد الأمر فيها أيضا. على الأقل يصبح هناك ترديد في النسخ، مع الترديد في النسخ أيضا يعني يشتبك الأمر، لأننا لا نعرف من هو ابن أبي الحسن هذا على أي حال. فإذا الرواية من عدة جهات سواء عند الكليني أو عند التهذيب ضعيفة من حيث الإسناد. نرجع إلى دلالتها من حيث الدلالة، شو هي الرواية كانت؟ أحسن أن نكون سيناها: اركبوا وارموا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ثم قال: له المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديب الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته زوجته. إذا جينا للدلالة، الظاهر واضح أن فيها حث على الرمي والركوب معا، ترموا تركبوا جيد، وإن كان الرمي أفضل، وهذا واضح في يعني أفضلية الرمي. والرمي عادة لما نقول الرمي هذا يدل على الحرب في تلك الأيام، الرمي يعني شو الذي كان يستخدمونه في الرمي غير هذا، خاصة لما يضعه في سياق وخاصة في آخر الرواية والرمي في سبيل الله، ذيل الرواية شاهد هذا. إذن واضح الرواية مرتبطة بالجهاد، فتدل على مرغوبية. لكن أما أنها تدل على الإلزام، إلى أي حد هي تدل على الإلزام، هذا يحتاج إلى بحث، هل هي في سياق إلزامي أو هي مجرد في سياق ترغيب، ليس واضح فيها السياق الإلزامي في مثل هذه الحال بقوة. إذن هذه الرواية الثالثة دلالتها على الترغيب جيدة، واضح أن تحث على الرمي وتحث على الركوب، إذن يعني تفضل أن يكون الإنسان لديه خبرة بالرمي وليس فقط بركوب الخيل. الرواية الرابعة: خبر عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، تكرر ثلاث مرات. الرواية وردت في المصادر الشيعية بهذا التعبير هكذا: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات، إشارة إلى أن الرمي يعطي يعني إشارة إلى القوة. بهذه الطريقة لا يدل على المطلوب، هذا يتحدث عن الرمي في الحرب وأنه قوة، جميل، هذا ما نختلف فيه. أما هل التدريب له واجب، مستحب، غير مستحب؟ هذا يحتاج إلى دليل إضافي، مثل ما لا يتم الواجب إلا به، مثل أعد لهم ما استطعتم من قوة، يحتاج إلى ذلك. لكن هذه الرواية في المصادر السنية جاءت في سياق، يعني النبي ذكر هذا النص في سياق شرح آية وأعد لهم ما استطعتم من قوة فتنفع. وقال الآية ماذا قالت؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالنبي علق قال: ألا إن القوة الرمي من قوة. فالنبي شرح أن الذي يجب أن تعدوا وتستعدوا فيه هو الرمي، لأنه هو القوة، فتكون الرواية دالة حينئذ. يعني الرواية في المصادر السنية وقعت في تفهمنا لماذا عبر بكلمة قوة، عبر بكلمة قوة محاكاة للآية القرآنية التي قالت وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ففي ذاك السياق واضح حينئذ أن الرواية تدل على وضع الرمي في سياق إعداد القوة، فتكون حاثة على ذلك بشكل من الأشكال. الرواية هذه في المصادر الشيعية مرسلة، في المصادر السنية يعني يبدو فيها نقاش، لكن الحاكم النيسابوري صححها على شرط الشيخين، وفي نقاش طويل حول الحاكم النيسابوري بين السنة وبين الشيعة. السنة يقولون هو متساهل، الشيعة يقولون هم يتهمونه بالتساهل لأنه يصحح الروايات عن أهل البيت. اقرأوا حول الحاكم النيسابوري، فالبحث حوله جميل جدا، كتبت مقالات ودراسات حوله في هذا. طبعا في اثنين، في الحاكم النيسابوري والحاكم الحسكاني، وبعض الناس، أنا رأيت بعض الناس يخلط، يظن أن الحاكم النيسابوري هو نفس الحاكم الحسكاني، وأن ما قاله السنة حول الحاكم النيسابوري يقصد منه الحاكم الحسكاني، يخلط أو العكس، فلا يختلطن الأمر عليكم. الحاكم النيسابوري شخص والحاكم الحسكاني شخص آخر. إذن الذي يتحصل من الدليل أو الوجه الخامس هو الروايات الواردة في الحث على تعلم الرمي. مجموع هذه الروايات غايته يعني الحث، ليس فيه دلالة على الوجوب، فضلا عن أنها روايات أحادية وأغلبيتها كما رأينا إن لم يكن جميع هذه الروايات ضعيف من حيث الإسناد. هذا الوجه الخامس فيما دل على يعني وجوب التدريب للقتال. الوجه السادس ما دل على الحث على تعليم الأولاد الرمي وركوب الخيل. طيب شو علاقة هذا الموضوع ببحثنا؟ هكذا قد يقال بأنه ما الغاية من وراء أن تعلم الأولاد الرمي وركوب الخيل؟ لا يفهم العرف منه في ذلك الزمان ضمن ذلك السياق التاريخي، لا يفهمون إلا الاستعداد للمقاتل. يعني أنت عود ابنك على الاستعداد للجهاد هو طفل، من هو طفل بل ابدأ مرنه، يعني في أيامنا هذه هي تبدأ تمرنوا على الأسلحة، طبعا مش الأسلحة لكن في تلك الأيام هكذا الرمي وركوب الخيل. فقد شخص يفهم هكذا يقول: لما أنت الأطفال في توجيه ديني، في توجيه إسلامي، على تعليمهم على الرمي على ركوب الخيل، وهذه هذين العنوانين الرمي وركوب الخيل مرتبطين بالجهاد، ألا تكون في هذه الروايات نوع دلالة التزامية على الحث على التدريب للقتال؟ إذا أن في حث على تدريب الصغار لكي يتهيأوا، فإذا أصبحوا كبارا يملكون الخبرات القتالية، ألا يوجد في هذه الرواية إذن دلالة على أن أصل الحث على التدريبات القتالية والخبرات القتالية موجود؟ نعم ليست فيها إطلاق، ليس فيها تقعيد، لكن على أي حال تدل في الجملة على هذا الموضوع. خلينا نأخذ بعض الروايات. مثلا الرواية الأولى مرفوعة يعقوب بن سالم قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية. طبعا أهل السنة على ما وجدت في بعض المصادر عند الشيباني في السير الكبير، السيوطي وغير هؤلاء، هذا التعبير نفسه علموا أولادكم السباحة والرمي ينسبون إلى عمر بن الخطاب، يعني ما يقولون عمر بن الخطاب قال قال رسول الله، لكن في الرواية الشيعية هذه الرواية منسوبة لإمام علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال لذا بنينا على الرواية أنها يعني عن رسول الله، يقول علم أولادكم السباحة والرماية. والرماية ماذا تعني الرماية؟ تعني الخبرات القتالية. طبعا السباحة هنا ما أظن السباحة لها علاقة بالخبرات القتالية في ذلك الزمن، لكن عندهم يعني ما يسمى اليوم بفرق الضفادع في القوات البحرية المسلحة، يعني فرق الضفادع يعبرون عنهم بالضفادع، الذين يعني ينزلون في المياه ويقومون بعمليات عسكرية مثلا معينة، أو وضع ألغام أو ما شابه ذلك. في ذلك الزمان ما يبدو أن السباحة كانت جزء من هذا، وبالتالي ممكن تكون القضية لا يعني فنون التدريبات، ممكن الرماية هنا تكون للصيد أيضا، يعني مش بالضرورة تكون مربوطة. الرواية مش واضحة كثير لأنها مربوطة بالقتال خاصة مع قرينة السباحة. على أي حال، رواية أخرى أيضا خبر أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والرمية والسباحة، إلى آخر الحديث. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول أنه تعليم كتاب الله، الرمي والسباحة، نفس الإشكالية هنا. ممكن يكون الرمي هنا مش بالضرورة لأجل القتال، ممكن لأجل الصيد، ممكن لأغراض أخرى، ممكن للقتال، لأنه السباحة ما لها علاقة، هو كتاب الله أيضا. الرواية الثالثة خبر جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية العدو. هذه الرواية ممتازة، تربط الرمي بنكاية العدو. إذن واضح هنا أن التعليم الناشئة فنون القتال له علاقة بالعدو، بعكس الرواية الثانية والأولى. الحديث عن تدريبات، عن تعليمهم على فنون وخبرات، مش واضح أن هذا مرتبط بالحيثية الجهادية، بينما في الرواية الثالثة في وضوح كبير خبر جابر بن عبد الله الأنصاري. طيب نجي إلى هذه الروايات نحللها أكثر. هذه الروايات واردة من طرق السنة، من طرق الشيعة، هذه في سندها توقف. الرواية الأولى اللي هي عبارة عن مرفوعة يعقوب بن سالم قال: قال أمير المؤمنين، قال رسول الله: علموا أولادكم السباحة والرماية. هذه الرواية في سندها، طبعا سندها عند الشيعة، تكلم الآن في السند الشيعي، في سندها عند الشيعة رفع، لأن هذا الرجل اللي هو يعقوب بن سالم لم يكن من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، حتى يقول يعقوب بن سالم: حدثني أمير المؤمنين. فيوجد قطع هنا، فالحديث مرفوع والمرفوع مرسل، فلا حجية فيه. في سند هذه الرواية في المصادر السنية يوجد سليم بن عمرو أو سليم بن عمرو، وهذا الرجل يوجد تحفظات عند أهل السنة ونقاش حوله، كما يظهر ذلك في كلمات المناوي في فيض القدير، ابن حجر في لسان الميزان. كذلك يوجد في السند السني إسماعيل بن عياش، وهو شخص مضعف كما ذكره ابن حجر في الكتاب الإصابة. وهذين الرجلين يعني إسماعيل بن عياش وسليم بن عمرو لم يرد لهما توثيق في مصادر رجال الشيعية. إذن هذه الرواية عند السنة، عند الشيعة، إذا نسبت إلى رسول الله فإسنادها ضعيف. نعم يوجد سند آخر لهذه الرواية ينتهي إلى عمر بن الخطاب، يقول هو قال ذلك. وإذا هو قال ذلك لعله اجتهاد منه، واجتهاد سنة الصحابي واجتهاد الصحابي ليست حجة على ما بحثناه، فلا يحتج حينئذ بما قاله عمر بن الخطاب في بحثنا. أما الرواية الثانية، هذا الرواية الأولى، الرواية الأولى ضعيفة سنيا شيعيا. الرواية الثانية اللي هي خبر أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الرواية أصلا لم أعثر لها على سند، مذكورة هكذا بدون سند. أما الرواية الثالثة اللي هي تتكلم عن علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية العدو، هذه الرواية ضعيفة بعبد الله بن عبيدة، وهذا الذهبي يعني لديه تحفظ على هذا الرجل وغير واحد من علماء أهل السنة. وعلى أي حال، هذه الروايات أسنادها ضعيف، عددها قليل، يصعب التمسك بها، دلالتها ليست بذلك الوضوح، باستثناء الرواية الأخيرة يعني دلالتها تبدو أفضل، والعلم عند الله. وعلى أي حال، نتيجة البحث في التدريبات، من مجموع ما نتقدم نعرف أن التدريبات القتالية بالمعنى الأعم جائزة، إلا ما كان فيه تعريض النفس للضرر المحرم فيحرم حينئذ، وربما إذا بعنوان ثانوي شيء آخر. وتجب هذه التدريبات القتالية إذا كانت مقدمة لواجب توقفت الجهاد عليها، أو كانت مشمولة للإعداد، يعني مشمولة للإعداد اللي هو واجب من نص القرآن الكريم، أو كان فيها حفظ النفوس المحترمة كما هو عادة. فمن هذه الأدلة الثلاث يمكن أن نستنتج أن التدريبات القتالية واجبة، طبعا في الجملة لا مطلقا، واجبة بما يحقق المطلوب الكفائي في هذا الصدد. يترتب على ما قلناه نتائج. نتيجة الأولى: الحكم بلزوم التدريبات القتالية هو حكم ابتدائي واستمراري. ما معنى حكم ابتدائي واستمراري؟ بمعنى أن الأدلة المتقدمة كما تفيد لزوم تعلم فنون الحرب وغيرها مما يتدربه الجيش، كذلك تفيد لزوم المحافظة على ما تعلمته، وإلا إذا أنت نسيت ما تعلمته شو نستفيد حينئذ؟ ترجع مرة ثانية ما أيضا يجب عليك مرة ثانية. لا، المحافظة على ما يتعلمه صاحب الخبرة هنا مهم بالنسبة للمؤسسة العسكرية. مجرد حصول التعلم والتدرب مرة واحدة لا يكفي ما دام عرضة للزوال والاندثار، لأنه لا يصدق الاستعداد في المرحلة اللاحقة هنا. أنت استعديت في المرحلة الأولى بعدين زال هذا. فدائما لازم يكون في عمليات تدريبية، ودائما لازم يكون في عمليات كسب الخبرات وتكريس الخبرات ورفع مستوى هذه الخبرات. من هنا مثلا الجيوش عندما تقوم بالمناورات العسكرية، ما هو الهدف من المناورات العسكرية؟ منها أن الجيش يبقى دائما على جهوزية عالية وينزل خبراته على الأرض ولا يعني يبتعد عن خبراته، وهذا ضروري جدا. ومنها نفس المناورة العسكرية قد تكون مصداق لإيجاد الرهبة في هذا السياق. هذا بحث. بعض علماء المسلمين قال بأنه إذا أنت تعلمت الخبرات القتالية لا يجوز لك أن تنساها، لا يجوز. لماذا؟ لوجود رواية عن رسول الله رواها عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علم الرأي أو علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، هكذا في الرواية. من علم الرمي أو علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. الشوكاني، الإمام الشوكاني المعروف، قال هذه الرواية تدل على أن الذي يتعلم الرمي إذا تركه هذا يقع في إثم. لماذا؟ لأنه بتركه للرمي وإهماله لهذه الخبرة يؤدي ذلك إلى تركه الجهاد. معنى ذلك أنه ما عندهش اهتمام بموضوع الجهاد الذي هو سنام الدين الحنيف كما يعبر الشوكان. بعض فقهاء أهل السنة مثل النووي قال أن إذا اكتسبت خبرات قتالية ثم نسيتها هذا مكروه كراهة شديدة لكن ليس محرما. هناك بعض الروايات، مثلا رواية تقول: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. رواية أخرى: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. رواية أخرى: من ترك الرمي بعدما علمه رغبة فإنما هي نعمة كفرها. شوف، إذن هذه الروايات إذا تمت أفادت مطلب مهم: حرمة التفريط بالمخزون الخبروي في مجال الإعداد للجهاد. يعني هذا يشبه شيء نحن نعرفه في بحث حفظ القرآن الكريم. بعض الفقهاء يستشكل، خاصة في وسط الشافعية، يستشكل أنك إذا حفظت القرآن لا يجوز لك أن تنساه، لازم تبقى دائما ترجع تقرأ الآيات التي قد حفظتها حتى لا تتورط في نسيانها. وهذا موجود هذا الرأي، يعني حتى بعض الفقهاء إلى اليوم في الوسط الإمامي لديهم على الأقل احتياط وجوبي في هذا الإطار، مثل الشيخ تبريزي رحمة الله تعالى عليه. فإذا هذه الروايات هنا في هذا لا تشبه روايات حفظ القرآن، كما روايات حفظ القرآن تقول إذا أنت حفظت القرآن عليك أن لا تنسى، يعني عليك أن تتعاهده لكي لا تنسى، كذلك إذا امتلكت خبرات قتالية عليك أن تتعاهدها كي لا تنساها، نفس العملية. فبالتالي كل من امتلك خبرات قتالية لا يجوز له أن يتجاهلها بحيث بمرور الزمن ينساها، وهذا فيه مشكلة حينئذ إذا تمت هذه الروايات. هي عبارة عن رواية واحدة لكن ذكرت بأشكال مختلفة في الحقيقة. هذا وجه طرحه بعض علماء أهل السنة للقول بأن تدرب على الخبرات القتالية يوجب وجوب أن تبقى حافظا لهذه الخبرات، وتبقى هذه الخبرات مملوكة لك لا تخسرها بمرور الزمن. لكن يمكننا أن نعلق هنا بما يلي. أولا، هذه الرواية في مصدرها الأساس الأقوى اللي هو صحيح مسلم عند أهل السنة، ووردت أيضا في مصادر أخرى، هذه الرواية اشتملت على ترديد. قال: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس أو تركه فليس منا أو قد عصى، فليس منا أو قد عصى. هذا الترديد، هذا الترديد موجود في جميع المصادر هكذا: فليس منا أو قد عصى، إلا في كتاب واحد وهو كتاب عون المعبود للعظيم أبادي، وهذا كتاب متأخر عن عظيم أبادي، متوفى 1329 للهجرة. الرواية هكذا، فليس منا وقد عصى. ويبدو لي أن 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 ما نقله العظيم آبادي ليس منا وقد عصى، هذا يعني واضح أنه خطأ نسخ، لأن الترديد واضح موجود في جميع المصادر الأخرى. فإذا أخذنا الترديد، واضح أن الترديد هنا من الراوي، يعني نفس الراوي متردد أن النبي قال ليس منا أو قال قد عصى، وبالتالي نحتمل احتمالين في التعبير. طيب شو الفائدة من وراء هذا الموضوع؟ الفائدة إذا كان التعبير الثاني صدر من النبي، يعني من ترك الرمي فقد عصى، واضح أنه ظاهر في الحرمة. لكن هل التعبير الأول ظاهر في الحرمة؟ يعني من ترك كذا فليس منا، هل هذا يدل على الحرمة؟ فيه توقف. نعم يدل على المبغوضية، يدل على المرجوحية، لكن أما يدل على الحرمة أن هذا ليس منا من فعل ذلك، هل هذا يدل على المرجوحية أو يدل على الحرمة؟ ما في وضوح في الدلالة في تقديري في هذا الإطار. نعم ممكن أحيانا يصح أن نعبر عن الحرمة بليس منا، لكن هل كلما عبرنا بليس منا فالمراد هو الحرمة؟ مش واضح. إذن المصادر الأساسية للرواية ورد فيها ترديد، ومع هذا الترديد يصعب أن نتوصل إلى إفادتها التحريم، هذا أولا. ثانيا هذه الرواية، بعض هذه الروايات ورد فيها تعبير كفرها، يعني من كفر بالنعمة، هذه ضعيفة السند، ورد في سندها في المصنفات التي ذكرت لها سندا، ورد شخص اسمه محمد بن محصن، وهذا الشخص ضعفه كثير من علماء أهل السنة، العقيلي، ابن حبان، أبو نعيم الإصبهاني، ابن الجوزي، الذهبي، غير هؤلاء، أسعدوا من الوضعين الكذابين. في بعض المصادر وردت هذه الرواية عن مجاهد دون نسبتها إلى النبي، لا يعتمد عليها، إذن ما نستفيد. أما الرواية التي ورد فيها تعبير فقد عصاني مباشرة، قرأناها قبل قليل، فقد عصاني مش فليس منا أو قد عصى، فقد عصاني، هذه ورد فيها عثمان بن نعيم، وهذا شخص دغدغ فيه بعض علماء أهل السنة في نقاش حوله مثل الذهبي. فيها أيضا المغيرة بن نهيك أو نهيك، وهو مجهول، وهذا منصوص على جهالتي أنه شخص لا نعرف من هو. أما سائر الروايات الأخرى غير هذه فهي مرسلة. إذن هذه الرواية في المصادر الأساسية لأهل السنة مثل صحيح مسلم إمكان الاستدلال بها من حيث الدلالة صعب، في سائر المصادر أسانيدها ضعيفة، فمن الصعب أن نعتمد على هذه الرواية في إثبات أن من امتلك خبرات قتالية لا يجوز له أن لا يتعاهدها حتى ينساها إلى أن ينساها، هذا صعب، فضلا عن كونها رواية أحادية على أي حال في هذا الإطار. إذن هذه النتيجة الأولى. ماذا كانت النتيجة الأولى في بحث التدريبات؟ النتيجة الأولى أن الحكم بلزوم التدريبات القتالية حكم ابتدائي واستمراري، يعني ليس المهم أن تتدرب، المهم أن تبقى الخبروية موجودة عندك أيضا بحسب حاجة القوات المسلحة إلى ذلك. لو إجا فريق آخر بديل عنك خلاص سقط التكليف عنك، لأن هذه قضايا كلها في دائرة التكليف الكفائي. هذا النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، تدريبات القتالية اليوم لم تعد أمر عفوي. في ذلك الزمان إخواني الأعزاء كان، ما معنى التدريبات القتالية؟ لا كان في واحد يجي، يعني تصور الإمام علي مدرب ويجيب الصحابة مثلا، أو تصور مثلا عبد الرحمن بن عوف مدرب ويجيب مثلا مجموعة من الصحابة أو أي واحد من الصحابة، نبدأ بعمليات تدريب مثل ما يصير اليوم مثلا بالجيوش والمنظمات والأجهزة القوى العسكرية. التدريب أمر عفوي، لذلك النبي يتكلم عن تدريب الأطفال، يعني ما في قسم من القوات المسلحة اسمه قسم التدريب، ما موجود. فطبيعة التناول هذه القضايا فيها كثير من العفوية والبساطة والمسؤولية شخصية في ذلك الزمان. لا يستقيم أمر التدريب في ذلك الزمان، يمكن أن يستقيم أمر التدريب في ذلك الزمان كل واحد يدرب حاله، أما في مثل زماننا اليوم تطور الحياة العسكرية لا يستقيم أمر إلا تشكيل وحدات خاصة بالتدريب. فحينئذ يمكن أن يقال إذا كان التدريب واجبا من باب الإعداد، وكان تشكيل دوائر ووحدات خاصة متوقف يعني التدريب عليه، فيصبح حينئذ واجبا ولو بال يعني بالعنوان الثانوي أو بالعنوان الغيري على أي حال. إذن هذا يفتح على ما يسمى بوحدات، الوحدات الخاصة بالتدريب أيضا في هذا السياق. النتيجة الثالثة، بعضهم قال بعض أنواع التدريب مما يمكن أن يقوم به الأفراد لوحدهم، مثل أفرض تدريبات بدنية، فهذه تكون متوجهة إلى الأفراد، أنتم تدربوا تدريبات بدنية، يعني لا يجب على الجيش أن يشكل وحدة خاصة، بينما بعض الأمور لا تحتاج إلى خطاب ليس موجه إلى الأفراد، لأن هذه الأمور لا تأتي من خلال الأفراد بل تحتاج إلى مجموعة. وهذا طبعا تفاصيل ميدانية لا نريد أن نطيل بها في هذا الإطار. نتيجة الرابعة، الظاهر أنه لو وجب التدريب أو استحب التدريب أو جاز التدريب جاز الاستعانة فيه بالكفار، لا يوجد دليل على حرمة الاستعانة بالكفار في تدريب الجيوش المسلمة إن لم يلزم من ذلك أي محظور. سيأتي معنا بالتفصيل بحث الاستعانة بالكفار بالحرب، في أن أستعين بدولة كافرة في محاربة دولة كافرة أخرى أو لا، هذا بحث أحيجي إن شاء الله تفصيل، لأنه وقع فيه معركة رأي كبيرة جدا في التسعينيات من القرن الماضي في الوسط السني بعد أن استعانت المملكة العربية السعودية بقوى التحالف الغربي في مواجهة العراق، وانفجرت يعني نقاشات طويلة بين العلماء المسلمين في تلك الفترة، سوف نطلع عليها إن شاء الله لاحقا. لكن ما عندي هذا في باب الاستعانة به ضد كافر أو الاستعانة به ضد مسلم، رح يجي هذا كله. أما أن أستعين به للتدريب وهذا لا يلزم منه محذور ثانوي، أي إشكال في ذلك؟ ما في أي مشكلة في هذا الإطار. هذا كله فيما يتعلق بالمحور الثاني من محاور البحث في الإعداد الجهادي. إذن في المحور الأول أصل تشكيل الجيوش والقوات المسلحة، في المحور الثاني التدريبات القتالية، المحور الثالث ميزانية الجيش. نحن شوي شوي تدريجيا رح نفوت في البحوث الفقهية الأصلية، هذه كلها أشبه ب يعني كما لاحظتم مقدمات عامة يرجع فيها إلى القواعد. البحث الثالث ميزانية الجيش، طبعا هذا عنوان مهم جدا كما سوف ترون إن شاء الله تعالى. من أين، هل الشريعة تحدثت عن ميزانية القوات المسلحة؟ هل خصصت مورد معين لميزانية الجيش أو ما عندنا شيء؟ الشريعة ساكت عن هذا الموضوع، فهذا أمر بشري أنتم تدبروا أموركم فيه، أو لا تحدثت عن شيء وفرضته بشكل محدد بحيث ميزانية الجيش تتأمن من خلال هذا الأمر. إذن بحثنا هنا، هل تحدثت الشريعة عن تفاصيل تتعلق بميزانية الجيش أو لا؟ يمكن ما تحدثت أصلا، حتى نحن لا نريد نقحم الشريعة في كل صغيرة وكبيرة. وإذا لم تتحدث بالتفاصيل وتدخل نفسها في هذه التفاصيل، هل هناك مرجعيات اجتهادية يمكن أن نحتكم إليها في وضع الأطر العامة للفكرة أو لا؟ هذا هو بحثنا الذي سيكون هنا. أول شيء، يعني الفكرة الأساسية التي سوف يعني نعالجها، ما هي التكييفات الفقهية، ما هي المنطلقات الشرعية اللي في ضوئها أنا أستطيع أن أؤمن ميزانية الجيش، أو التي في ضوئها أستطيع أن أؤمن ميزانية الحرب. يمكن طرح سلسلة من التكييفات في مثل هذه الحال، أنا أوصلتها في يعني طبعا على المباني المتعددة، أنا أوصلتها إلى يعني مجموعة ممكن أن تصل إلى يعني خمسة تقريبا. نجي إلى التخريج الأول أو التكييف الأول في هذا الإطار، أموال الغنائم ما عدا الخمس. ماذا يقول هذا التخريج؟ يقول إن ميزانية القوات المسلحة أو ميزانية الحرب تؤمن من خلال أموال الغنائم غير الخمسية، يعني غير ما هو خمس، يعني الأربع أخماس. طيب كيف هو التخريج؟ نحن الأربع أخماس المفترض في الفقه الإسلامي أن هذه الأربعة أخماس يأخذها المقاتلون، أموال الغنائم ما عدا الخمس، الأربعة أخماس يأخذها المقاتلون إذا خمس غنيمة الحرب. هذا مبني على، إذا أردنا أن نجعل أموال الغنائم ما عدا الخمس أموال الغنائم تصرف في ميزانية الجيش، هذا مبني على شيئين. إما أنك تبني على أنه لم يعد هناك معنى لصرف الغنائم، الأربعة أخماس الغنائم، على المقاتلين في عصرنا الحاضر، والسبب في ذلك أن المقاتلين في العصور السابقة كانوا هم يجهزون أنفسهم، يجهزون الدرع، يجهزون الترس، يجهزون السيف، يجهزون البيضة هذه التي على الرأس، يجهزون ملابسهم، فرسهم، وهذا كل عرضة يعني في دفع فلوس، هذا والفرس أيضا ممكن يموت وفي خسائر، فلذلك كانوا يعطوا مقابل ما يصرفونه، يعني يستنفدون أموالهم في الإعداد، كانوا يعطوا أربعة الأخماس اللي هي كانت يعني محدودة، يعني 400-500 مقاتل في الجيش الآخر تأخذ فلوسهم وتقسمهم على 100-200 مقاتل، الرقم معقول طبعا في الحروب الصغيرة في عصر النبي أتكلم. لكن في زماننا هذا حيث لم يعد كل مقاتل يقوم هو بتجهيز نفسه، وإنما هناك جهة تمول الحرب، جهة تقوم بتمويل المقاتلين، فنحن نقول هذا على المبنى، وهذا بحثه سيأتي في موضوع الغنائم، نقول الغنائم تملكها تلك الجهة. سابقا كان المقاتلون هم الذين يجهزون أنفسهم، فكانوا يحصدون أربعة أخماس الغنيمة، بينما اليوم حيث أن جهة تقوم به اللي هي الدولة أو يعني وزارة الدفاع هي التي تقوم بتجهيز الجيش، فالغنائم تكون لها، وبالتالي يمكن حينئذ تأمين ميزانية الجيش من خلال الغنائم وسد حاجة الميزانية التي تشمل التسليح أو 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 الحقوق أو كل ذلك أيضا. إذن التخريج الأول، بأي وجه أنا أستعمل أموال الغنائم عدا الخمس، بأي وجه أستعملها في تأمين ميزانية الجيش؟ الوجه الأول أن نبني على أن هذه الأموال وإن كانت قديما هي ملك للمقاتلين، لكن هذا لم يعد له معنى في عصرنا بعد تحول طرائق تمويل الجيش، فصار ملكا لمن يجهز الجيش. قديما كان المقاتل هو الذي يجهز نفسه، اليوم صار في جهة أخرى فهي التي تملك الأربعة أخماس الغنيمة، وهذا مبنى إذا تم التوصل إليه وسيأتي بحثه في الغنائم سيكون مهما حينئذ، وينتهي حينئذ عصر تقسيم أربعة أخماس على المقاتلين. هذا واحد. أو نبني على مبنى آخر، نقول أن تقسيم الغنائم بين المقاتلين صحيح لكن متفرع على إذن الحاكم الشرعي، بمعنى أنه لا يحق للمقاتلين أن يأخذوا من الغنائم قبل إذنه، هذا واحد. واثنين، يحق له أن يأخذ من أموال الغنائم فيما هو في مصلحة البلاد وفي مصلحة المسلمين. إذا شخص أيضا بنى على ذلك بإمكانه أن يعطي الحاكم صلاحية أن يتصرف في أموال الغنائم، يعني أربعة أخماس غير الخمس، أربعة أخماس ثم يصرفها في مصالح الجيش، على أحد هذين التخريجين يمكن أن نقول بأن أموال الغنائم يعني الأربعة أخماس يمكن صرفها لتأمين ميزانية الجيش في مثل هذه الحالة. طبعا رح يجي معنا إن شاء الله لاحقا بحث الأخماس، بحث الغنائم. التخريج الثاني لتأمين، منين احنا يعني هل في الفقه مخارج يمكن من خلال تأمين ميزانية الجيش أو الحرب؟ اثنين، أموال الخمس. يمكن أن تستخدم أموال الخمس يعني إما خصوص سهم الإمام بناء على نظرية إحراز الرضا، باعتبار أن مصارف الجيش هو مما يحرز الرضا فيه، إذا بنينا على أن سهم الإمام ملك شخصي للإمام، أو لا، ليس فقط في سهم الإمام، في جميعه، في كل الخمس، بناء على أن السادة ليسوا ملاكا لسهم السادة وإنما هم مصرف من المصارف، فالخمس بأكمله يكون مملوكا لجهة الدولة، وهذا ما مال إليه جمع من الفقهاء المتأخرين، وهذا أيضا على أساسه يمكن تخريج، يعني يمكن حينئذ الصرف من سهم الإمام أو حتى يمكن الصرف من السهمين معا في تأمين ميزانية الجيش تحت عنوان في سبيل الله، تحت عنوان من هذا القبيل. أما إذا شخص قال الخمس ملك شخصي للنبي وأهل بيته ويعني وللهاشميين، هؤلاء لا يمكن أن تصرف أموال هؤلاء في عصر الحضور إلا بإذن الملاك، هذا واضح في هذا الإطار. هذا تخريج ثاني. إذن إما أنا أستخدم الأربعة أخماس الغنائم لتأمين ميزانية الجيش إذا كانت تكفي هذه الأربعة أخماس، هذا إذا جيش شغال حرب وعم يطلع أرباح وغنائم، لكن إذا جيش ما عنده حروب من راح يجيب أربعة أخماس؟ من راح يجيب غنائم أصلا؟ هذا مورد على أي حال، نريد أن نرى هل هناك إطار فقهي يمكن أن يغطي ميزانية الجيش أو الحرب. الإطار الفقهي الأول أربعة أخماس الغنيمة، إطار الفقه الثاني الخمس نفسه، سواء كان خمس الغنيمة أو كان خمس أرباح المكاسب أو أي نوع من أنواع الخمس التي ذكرت في الفقه الإسلامي. ثالثا الأموال الزكوية، يأتي إن شاء الله البحث في هذا، والحمد لله رب العالمين.